شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس التاسع.
والإسناد مهم جدا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الحاكم: لولا الإسناد لاندرس منار الشريعة. لولا الإسناد وحرص هذه الطائفة عليه وطلبهم له لاندرس منار الشريعة ولا أدخل الملاحدة وضع الملاحدة ما يريدون من أحاديث، ولا قلبوا الأسانيد، فالروايات إن تعرت عن الأسانيد صارت بتراء. وكان الزهري مرة مع إسحاق بن أبي قرة، فكان يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري: ما أجرأك على الله تحدث بأحاديث لا تسند شيئا منها، تحدث بأحاديث لا خطام لها، لا خطم لها ولا أزم. وقال ابن الصلاح: إن الإسناد سنة، إن الإسناد سنة مسنونة مؤكدة. وروى مقولة عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الحاكم: طلب الإسناد العالي سنة مسنونة، وقد رحل جماعة من الصحابة لطلب الإسناد العالي. وقال يحيى بن معين في مرضه الذي توفي فيه، قيل له: ما تشتهي؟ قال: إسناد عال وبيت خال. قال ابن المديني: النزول شؤم. وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقد رحله أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء باليمن ليسمع حديثا من عبد الرزاق بإسناد عالي وعنده بإسناد الناس. ولهذا قال السيوطي: قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة ومن يقدم النزول عن ما فطن. ولم العلو هذه عبادة سيوطي، وهذا المعنى أيضا ذكرت بعضه، فقلت: ذم العلو حيث ضعف يظهر والصحة العلو لو تكاثر، في الحفظ والفقه وفي العدالة وفي ظهور الاتصال المثبت. في ظهور الاتصال المبيت. وقال العراقي: وحيث ذم اللي هو الإسناد العالي فهو ما لم يجبر الصحة العلو عند النظر. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي، وما أضيف أي نسب إلى الأصحاب جمع صاحب، والأصحاب تقال للصاحب من صاحب يصحب صحبة، وهذا المصدر صحبة يستعمل في الجمع، هذا المصدر، ولذلك الصحابة الصاحب يجمع على أصحاب ويجمع على صحاب، وصحبة وأصاحيب جمع الجمع، وصحب الجموع كلها اجمع عليها. الصاحب الاصل فيه الملازم المقارن، ولكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. ولا تشترط الرؤية لأنه قد يراه وهو أعمى، قد يلقاه وهو أعمى، ولا يشترط أيضا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مشرط الرؤية. فكل الذين حجوا معه في حجة الوداع وهم 120,000، وكثير منهم إنما رآه عن بعد، فهم صحابة. ولا يشترط أيضا التمييز، لو ولد للمسلمين مولود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإن لم يميز، كمحمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع فهو صحابي صغير. وأما الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا عنه ولم يلقوه فليسوا صحابة، إنما يسمون مخضعمين، كأبو مسلم، كأبي مسلم الخولاني، وكالنجاشي وغيرهم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف الزكي. إذا ما أضيف إلى الصاحب من قول أو فعل يسمى موقوفا، أي أنه وقف عند الصحابي ولم يتجاوزه إلى غيره.
وقفك على فلان معناه لم يجاوز به.
الموقوف على الصحابي يعني أنه لم يتجاوز به الصحابي، وإنما انتهى العدو إلى الصحابي. ومثال الموقوف من الفعل على الصحابي ما أخرجه مالك في الموطأ النافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. النافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. ومثال الموقوف من القول ما أخرجه مالك في الموطأ من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وفيها إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وأضيع. الموقوف على الصحابي قد يكون مرفوعا حكما، قد يكون مرفوعا حكما، وذلك إذا كان مما لا سبيل فيه إلى الاجتهاد. ما لا سبيل فيه الاجتهاد كالثواب المخصوص والعقاب المخصوص وكأحوال البرزخ ومشاهد القيامة وكبدء الخلق والفتن والملاحم، هذه كلها لا سبيل فيها الاجتهاد. وبالتالي إذا رواها الصحابي، إذا حدث بها الصحابي بدون أن يعصوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي في حكم المرفوع، لأن الصحابة عدول لا يحدث أحدهم إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الصحابي معروفا بالرواية عن بني إسرائيل فإن حديثه في هذه الأشياء لا يعتبر مرفوعا حكما، إنما هو موقوف أنه يمكن أن يكون سمعه من بعض بني إسرائيل. وكذلك هناك صيغ تدل على الرفع كقول الصحابة كنا نقول أو كنا نفعل أو كنا لا نرى بأسا بذلك أو أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير الصحابي للآية بسبب نزولها. وهذا الذي أشرت إليه فقلت ما الاجتهاد فيه قولا أو عمل من صاحب عن الكتاب ما نقل، الكتاب معنى الكتابي، عن الكتاب ما نقل فحكمه الرفع كلا بأس رعوا كانوا يقولون ويفعلون، أو كنا على عهد النبي، أو فقط كنا أمرنا أو نهينا عن الشطط. يرفعه ينميه أو يبلغ به من سنة تفسيره بسبب. مثال ذلك، مثال ما الاجتهاد فيه ما فعله علي في الصلاة الكسوف، فقد صلى في كل ركعة ركع أكثر من ركوعين، ركع أكثر من ركوعين، فهذا لا مجال في الاجتهاد، لا بد أن يكون أن يكون رآه أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث تدل هناك أحاديث من وجوه أخرى تدل على فعل علي، لكنه عند فعله له أن نتأكد من أنه إما أنه رآه وإما أنه سمعه قبل أن نطلع على الأحاديث الأخرى. وكذلك من أمثلة ذلك حديث جابر عند مسلم قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية والقرآن ينزل. فلو كان شيئا ننهى عنه لنهانا عن القرآن، كان شيء منها عنه لنهانا عن القرآن. وإذا كنا، إذن هذا الحديث حكمه حكم الرهبة، كنا نعزل القرآن ينزل. كذلك قول جابر رضي الله عنه عند البخاري كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا أو نزلنا سبحنا. وكذلك قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فرسا فأكلنا. هذا الحديث حكمه الرفع. وكذلك حديث أنس عند الشيخين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا الحديث حكمه الرفع. كذلك حديث أم عطية عند الشيخين قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وحديث أنس عند الشيخين كذلك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. سنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وكذلك حديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما صغار العيون، تقاتلون قوما صغار العيون. هذا الشاهد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة تدل على قوم. كذلك حديث جابر عند مسلم كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فنزل قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا الحديث كأنه فيه تفسير للآية بسبب النزول، هذا أيضا حكم الرهبة. لأنه ما أضفته إلى أصحاب من قول وفعل فهو موقوف من زكن، زكن معناها علم، زكن يسكن معناها علم يعلم، زكن معناها علم. مرسل الصحابي سقى. هذا الذي يلي هذا البيت، هذا الذي يلي أو كلما قال تجاهله أحد منكم يكون عنده النص بحيث أن تجاوز به. وكل ما قلت رجاله على ما قلت الأصحاب من قبل ذلك فهم يقول يزكون ومرسل من الصحابي سقى. نعم. ومرسل منه الصحابي سقى. نعم. الآن جاء إلى لقب آخر وهو المرسل. المرسل في اللغة من أرسل يرسل بمعنى بعث، وكذلك أرسلت الناقة بمعنى أسرعت، وجاء القوم أرسالا جاءوا على دفعات. ومرسل منه الصحابي سقط، قال إن المرسل هو الذي سقط منه الصحابي بأن عزاه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التعريف لهذا التعريف المرسل انتقده المحدثون، لأن الصحابة عدول كلهم بالإجماع، فلو علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط لما كان الحديث فيه طعن، فهذا التعريف انتقده المحدث، لأن المرسل هو الذي أرسله التابعي، قد يكون والذي سقط مجهول، قد يكون تابعيا وقد يكون اثنان، قد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة أو خمسة أو ستة. قال ابن حجر إن التابعي أحيانا يكون بينه وبين الصحابي ستة من التابعين، يروي عن ستة من التابعين قبل أن يصل إلى الصحابي أحيانا، هذا عند الاستقراء. وعند التجويز العقلي، وما بالتجويز العقلي فيمكن أن يكون بينه وبين الصحابي ما لا حصر له أصل. من ناحية التجويز العقلي يمكن أن يكون بين التابعي وبين الصحابي عدد كبير جدا لا حصر له، ومن ناحية الاستقراء ما وجد بالفعل في كتب الحديث وجد بين التابع والصحابي ستة أشخاص، فعلى هذا يكون هذا التعريف غير دقيق كما قال المحدثين. ويمكن تصيب البيت بأن يقال ما رفع التابع، ما رفع التابع مرسل سقط، سقط به الاحتجاج مثلا، ما رفع التابع مرسل سقط وقل غريب ما غرق، ما رفع التابع مرسل سقط وقل غريب ما غرق. و إذن الصحيح أن ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل، هذا التعريف الذي أجمع عليه العلماء، علماء الحديث اتفقوا عليه كما نقل ذلك ابن حجر وغيره. و مثاله ما أخرجه مسلم من رواية محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن الليث بن عن الليث بن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة والمحاقلة. المزابنة بيع البلح بالتمر، والمحاقلة بيع الزرع بالسنبل، السنابل التي ما زالت لم تقطع بعد، بيع الزرع المحصود بالسنابل. من أمثلته كذلك ما أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال إن شدة الحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. وكذلك مالك روى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من بيع جهنم. وحكمه اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يحتج بالمراسيل مطلقا، ومنهم من قال لا يحتج بالمراسيل مطلقا، ومنهم من فصل. الذين قالوا لا يحتج بالمراسيل مطلقا منهم ابن حجر النووي ومسلم وجماعة من العلماء، والذين قالوا يحتج بها منهم أبو داود وابن جرير والسيوطي، والذين فصلوا منهم ابن عبد البر قال إذا عرف بالرواية عن غير الثقات لا يقبل إرساله. وقال الشافعي وأصحابه اشترطوا لقبول المراسيل شروطا، الشرط الأول أن تكون روايته دائما عن الثقات ولا يخلط في روايته، الشرط الثاني أن يوافق الرواة فيما يرويه لا يخالف الثقات، لا تكون روايته مخالفة للثقات فيما كان يروي، إذا عرف بمخالفة الثقات فيما رووه لا يحتج بإرساله. الثالث أن يعضده مرسل آخر أو حديث مرفوع أو قول صحابي أن يعضد بمعضد. والرابع أن يكون من كبار الصحابة لكن هذه كبار التابعين على يعني، لكن هذه خالفه فيها أصحابه، لم يوافقوه فيها، اشترطها الشافعي لكن أصحابه لم يشترطوها. و قال أحمد إذا كان من كبار التابعين، قال أحمد إن مراسيل سعيد بن المسيب خاصة تقبل، مراسيل سعيد بن المسيب خاصة تقبل.
I just heard my phone.
Huh?
رجحان بالعدد والصفات.
نعم قلنا إن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه أو من خالف من هو أرجح منه، سواء كان هذا الرجحان بالعدد أو بالصفة. هذا الرجحان بالعدد معناها أن يكون هو أن يكون ثقة معين خالف مثلا 10 ثقات، هذا هؤلاء أرجح منه بالعدد ولو كانوا معه في درجة واحدة من الحفظ والضبط والعدالة، أرجح منه عدد واحد أكثر هي 10، أكثر 10، إذن أرجح 10 طبعا من واحد، هو ثقة لكن خالف 10 ثقات فهم أرجح منه عدد، أليس كذلك؟ كذلك إذا كان هو ثقة لكنه ثقة خفيف الضبط فخالف ثقة تامة الضبط، يعني هذا أرجح منه في الصفة، أرجح منه في الصفة.
المبهم لو أبهم بالتعديل مثل أن يقول عن ثقة لا يقبل، وإلا تطالب سبب ذلك لماذا لا يقبل؟ إذا صرح الراوي أنه عن ثقة أو قال ثقة
لماذا لا يقبل؟ إذا كان الراوي الذي صرح بهذا محل القول، لأن نحن قلنا إن الجمهور قال لا يقبل، لكن هناك قول ضعيف أنه يقبل، ولكن محل القول الضعيف الذي قال بقبوله أن يكون الذي صرح بأنه ثقة هو نفسه ثقة، أن يكون أهلا للتعديل. فإذا كان أهلا للتعديل وقال عن فلان عن ثقة عن فلان عن فلان، فهنا عند الجمهور أنه لا يقبل، وعند البعض أنه يقبل لأنه عدله شخص أهل للتعديل. لكن لماذا لا يقبل؟ لماذا الجمهور قالوا إنه لا يقبل؟ الجمهور قالوا لأن التعديل الناس يختلفون فيه والتوثيق يختلف فيه الناس، فقد يكون ثقة في رأيه وضعيفا عند جمهور العلماء، وبالتالي لا بد أن يصرح باسمه حتى نعلم هل توثيقه له دقيق أو لا، لأنه قد يوثقه انطلاقا من صفة يعرفها فيه ويكون خفي عليه كثير من أمره عرفه الآخر، فلا بد، فهنا هو ما زال مجهولا، بالتالي لا نقبل منه أن يقول لا يكفي أن يقول ثقة، لأن هذا في رأيه هو، وهو قد لا يكون محيطا به بأوصافه، قد يخفى عليه من أمره ما لم يخفى على غيره، وقد يكون متساهلا في التوثيق، إنه لهذا لا يقول. نعم.
ذكر في الدروس السابقة أن تعريف الناقل نقيضان هو شيئا لا يجتمعان ولا يرتفعان.
نعم.
وهل الشرك الأكبر والإسلام هذا نقيضان أو يمكن أن نقول هذا ضدان؟
نعم هذا نقيضان.
نقيضان؟
نعم. لا يجتمعان ولا يرتفعان، معناها لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد أن يكون مشركا بالله ما يكفر أن يكون كافرا بالله ملحدا وأن يكون مسلما في نفس الوقت، هذا مستحيل.
نعم. الحديث القدسي، كيف كان الصحابة يميز بين الحديث القدسي والقرآن حين وقت نزوله؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين لهم هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعين لهم أن هذا حديث، أن هذا حديث لكنه حديث رباني، كان وهذا قرآن، هذا قرآن، هذا كان يعينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يكتبون الوحي كما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده كتب للوحي، فكان يملي عليهم القرآن ولا يكتب لهم الحديث، كان يميز لهم، كان يميز لهم. ثم هو بعد ذلك هناك ميزات ظاهرة أيضا تظهر للصحابة الذين هم أهل الفن، هم أهل اللغة. أولا هو ما حديث الحديث القدسي ليس فيه إعجاز، فيه إعجاز من ناحية البلاغية، بينما القرآن فيه إعجاز. حديث القدسي أيضا لا يتعبد به، إنما القرآن يتعبد به. الحديث القدسي لا يطلب، لا تطلب له الطهارة، بينما القرآن تطلب له الطهارة. وهكذا إذا كانوا يميزون ذلك، كانوا يميزون أولا التمييز اللي تمييزهم معتمد في الحقيقة على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قرآن وأن هذا حديث. نعم.
السؤال خارج عن هذا الموضوع متعلق برسم القرآن.
أيوة.
رسم القرآن يتميز عن الرسم النحوي ورسم الآخر، لأن مثلاً الصلاة أو الزكاة يكتب بطريق الواو هكذا.
صحيح.
وقيل هذا توقيفي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمياً كيف كان يعين هذا الرسم على كتب؟
هو هذا الرسم ليس من إملاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يملي على الصحابة كيفية الرسم لما أملى عليهم القرآن، لكن الصحابة عند كتابة مصحف، عندما أمر، عندما جمع المصحف وأراد عثمان أن يكتبه ويوزعه في الأمصار، اجتمع الصحابة كتبوه بذلك الخط. لكن في رواية، في رواية أنهم كتبوه بذلك الخط، لأن الغالب في ذلك الخط أنهم يكتبوا تلك الكتابة لكي تكون صالحة لعدة قراءات، مثلا الزكاة الزكوات، مثلا الصلاة الصلوات. هذا رأي. والرأي الآخر أنهم إنما كتبوا كذلك فقط لأن مستوى، لأن أنذاك علم الرسم، علم الرسم العربي لم يتطور بعد، بلغ تلك الدرجة من التطور، فتطور علم الرسم بعد ذلك، فهم كتبوه كما كان طبقا لما كان موجودا في تاريخهم ومعروفا من علم الرسم العربي، فتطور علم الرسم بعد ذلك. ولكن بقي المصحف لا يمكن أن يغير فيه، لأنه إجماع من الصحابة، أنه كتب في إجماع الصحابة واستقر الأمر عليه، بالتالي أصبح لا يجوز تغييره، أنه إجماع من الصحابة. وهذا هو الرأي الأقوى، أنهم إنما كتبوه بحسب ما وصل إليه آنذاك الخط العربي من 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 رقي. ولكن ما دام إجماعا من الصحابة لا يمكن تغييره بعد ذلك، مع أنه وجدت فيه فوائد كثيرة، لأن كتابته له كانت في كثير من الأحيان تبين أوجه القراءة، تبين أوجه القراءة، وكانت أيضا تبين أحيانا أوجه الاشتقاقات، يعني كانت فيها فوائد، كانت لا تخلو من فوائد كثيرة. نعم. هذا ينطق، هذا ينطق، هذا في اللغة العربية، اللغة العربية حذف نون يكن إذا كانت مجزومة يجوز في اللغة، يجوز في اللغة، هذه لغة مشهورة عندنا، لغة فصيحة، فهي النون إذا حذفت لا تنطق، لا تكون موجودة، لا تكون موجودة في النطق، وإذا لم تحذف تنطق.
القرآن
ويأتون من مسألة الاجتهادية،
لكن يأتون لأنه
أن
هذا حش يدل على شيء، على معنى.
هاي توجيهات، هاي توجيهات. بعد أن استقر الرسم على ما عليه، قطعا كما قلنا وجدت فيه فوائد كثيرة. هذه الفوائد يمكن أن تسمى إعجازا لأنها مرتبطة بالقرآن، ويمكن أن تسمى تجوزا إعجازا لأنها مرتبطة بالقرآن. هي فوائد كثيرة في مجال الرسم، لكن هو قطعا من اجتهاد الصحابة، الرسم من اجتهاد الصحابة وليس من باب الوحي. المبهم في اللغة ولا في اللغة المبهم هو الذي لم يعين بأن جهل في اللغة، لم يعين بأن جهل. وفي الاصطلاح ما فيه راو، ما فيه السند الذي فيه راو لم يسمى السند الذي فيه راو لم يسمى. الدفتر جعله ليس تحت المرفق، وإنما لأنه فيه لابد أن تكون فيه الحديث وفيه بعض الكلمات في القرآن، لابد أن يعلم.
أي
نعم
مرسل، كيف نعرف أن هناك بعض التابعين يوجد تابعي أو هو أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا محمد بن سيرين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر صحابيا، وربما هو أخذ من تابعي، ربما أخذ من صحابي، كيف نعرف هذا؟
نعم، هذا نعرفه بالنظر إلى هذا الحديث الذي رواه محمد بن سيرين، فإذا وجدناه من طرق أخرى وصلت فيها رواية محمد بن سيرين علمنا مثلا ما هو الساقط. إذا وصلت الرواية ربما يكون الساقط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ربما يكون الساقط واحد أو اثنين. إذن ذلك يعرف بتتبع الروايات المختلفة للحديث، تتبع روايات الحديث المختلفة عندما يقارن بينها ويقارن بين المرسل منها والموصل نلاحظ الفرق، كما فعل ابن عبد البر في التمهيد في مال الموطأ من الأسانيد. هو وجد حديث كثير بلاغات، يقول مالك بلغني أن عمر بن الخطاب، بلغني أن أبا هريرة، يعني هذا معضل. وأحيانا يكون مرسل وإرسالات مراسيل مالك، هذه كلها لأنه تتبع الروايات أوصلها لأنه يتبع الروايات وجد الساقط. نعم، لأن مثلا الآن مراد محمد لو أنك رويت عن عمر بن شروان، ثم ها عمر بن شروان روى عن رايد بن حسين، ثم رايد بن حسين روى عن أرسلان عالم، لكن جئت أنت للاختصار فرويت هذا الحديث لعبد الغفور، فقلت قال أرسلان عالي، بدل أن تأخذ بالسلسلة قلت قال أرسلان عالي إن كذا، فرواه عبد الغفور لإلياس، فكان إلياس يقول حدثني عبد الغفور عن مراد محمد أن أرسلان عالي قال كذا، لكن كان في حاضرون، كان قاضي حان حاضر، وكان عبد الحميد الرجب حاضر، فعندما ذكر هذا الحديث قلنا هل هذا سمعته، هل مراد محمد سمعه مباشرة من أرسلان عالي؟ يقول قاضي خان لا، لم يسمعه مباشرة، وإنما حدثه به عبد الغفور عندي عمر عن رايد، السلسلة هكذا، فيذكر لنا السلسلة معناها من طرق أخرى من طرق أخرى يمكن أن نكتشف القضية. نعم. يمكن نكتشف القضية من طريق محمد مختار، يمكن من طريق أحمد، يمكن من طريق صابر، لأنهم كلهم كانوا حاضرين.
يعني بالتصفيات الأسانيد.
أي نعم.
كنا نذكر أن ابن حجر كان عنده 10 قبل رسول الله صلى الله عليه عدد.
إيه.
10 عشرات قلنا.
عن ألف كتاب قاله العشرة العشارية. العشرة العشارية.
وهنا قلنا ولا يكون ولا يمكن أن يقع في أصول المعاصرين.
صحيح. ما يمكن أن يقع هذا، لأن مثلا هو ابن حجر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في بعض الأحاديث. بالنسبة للكتب المصنفة التي نتحدث عنها هي كتب أصحابها انتهت التصنيف في نهاية القرن الثالث بداية القرن الرابع. نحن نتحدث عن أئمة التصنيف، أئمة المحدثين الذين صنفوا كتب كالبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم. هؤلاء الآن معاصر الآن كم سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير. لا يمكن أن يأخذ لو أخذ أي كتاب لا يمكن أن يكون السند الموجود في هذا الكتاب الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يساوي سنده هو، لو أننا وجدنا له سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون أن يكون أنزل منه بواحد، مستحيل. لو رجعتم مثلا إلى شجرات النسب، مع أن شجرات النسب قد تكون أقل من الشيوخ، ما تجدون مثلا شجرات النسب الآن يقل العدد بين النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الناس اللي ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم يكون يقل العدد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن 40 شخصا منهم. نعم.
إذا علم أن التابعية أسقط الصحابية فقط أيضا يسمى هذا الحديث مرسلا ويكون صحيحا.
مرسلا، لكن إذا علمنا بالتتبع أنه إنما سقط الصحابي فقط يكون الحديث صحيح
ويسمى مرسلا.
نعم، يسمى مرسلا لاستصحابا لأصله، لكنه حديث صحيح في النهاية. يقول وصل فهو صحيح، يقال هكذا، هذا مرسل سعيد بن المسيب وصله فلان فهو إذا صحيح، وصله فلان فهو من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وسعيد بن المسيب كان كثيرا ما يسقط أبا هريرة لأنه كان صهره، وكان أحيانا لا يذكر اسمه. مرسل منه الصحابي سقط وقول غريب أو مرسل من الصحابي سقط. قلنا تصويب حتى ينسجم المعنى مع مذهب المحدثين الذي نقل الاتفاق عليه. ما رواه التابع مرسل سقط وقول غريب ما روى عن ذلك. والغريب في اللغة تقال للمنفرد، المنفرد
والشاذ. والنائي عن أهله لأنه انفرد عنه. والنائي عن أهله هذا في اللغة. والغريب في الاصطلاح ما رواه واحد عن واحد إلى منتهى السند، أو ما كان في سنده، ما كان في سنده واحد. لأننا قلنا إن الحكم في الأسانيد يكون أحكم بالأقل على الأكثر. إذن إذا وجد في السلسلة، إذا كانت السلسلة كلها يوجد فيها في حلقة من حلقاتها فرد واحد، فمعناه أن الحديث قريب. وإذا وجد في طبقاتها فمن باب جميع طبقاتها فمن باب أولى. إذا وجد فرد في طبقة أكثر من طبقات الحديث فالحديث فرد واحد فالحديث قريب. إذا لم يروه في طبقة من طبقاته فأكثر إلا شخص واحد فهو غريب. والغريب قال العلماء ينقسم إلى غريب سندا ومتنا، وإلى غريب متنا فقط، وإلى غريب سندا فقط، وإلى غريب في بعض السند وغريب في بعض المتن. مثال الغريب في السند والمتن معا ما أخرجه الشيخان من رواية محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فهذا الحديث رواه أبو هريرة، لم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة، ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن قعقاع، ولم يروه عن عمارة بن قعقاع إلا محمد بن فضيل.